إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حادث تحويل القبلة من الأحداث المهمة الكبيرة الجليلة في هذا الدين العظيم، ومع ذلك قل أن يتناول هذا الحادث الكبير كثير من أهل العلم، بل وربما لا يعرف هذا الحادث بتفاصيله كثير من المسلمين والمسلمات. وأود في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذا الشهر الفضيل شهر شعبان، أن أقف مع حضراتكم وقفة مختصرة مع هذا الحادث الكبير. فأهل العلم منهم من يقول إن حادث تحويل القبلة، أي من بيت المقدس، أسأل الله أن يفك أسره وأن يرده إلينا ردا جميلا، وأن يطهره من دنس المشركين وحقد اليهود الحاقدين. من أهل العلم من يقول إن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام زاده الله شرفا كان في شهر رجب سنة 2 من الهجرة، لكن الجمهور الأعظم من المحققين والمؤرخين وأهل السير يقولون بل ومتفقون على أن حادث تحويل القبلة من المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلى بيت الله الحرام كان في النصف أو في شهر شعبان على رأس 16 شهرا من الهجرة. الجمهور الأعظم من أهل التحقيق والتأريخ والسير متفقون على أن حادث تحويل القبلة كان في النصف من شهر شعبان على رأس 16 شهرا بعد الهجرة. ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وإن أول صلاة صلاها أي إلى بيت الله الحرام صلاة العصر، وإن أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه صلى الله عليه وسلم فمر على قوم بالمسجد وهم يصلون على مسجد قباء أو على مسجد بني حارثة الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين. لما سمي بمسجد القبلتين؟ لأن هذا الرجل حين أقبل عليهم وهم يصلون الصبح، ورسول الله صلى صلاة العصر لبيت الله الحرام لأول مرة، وسأبين الآن بالتفصيل، لكن هذا الرجل حين أتى من المدينة بعد المغرب أو بعد العشاء ما وصل إلى مسجد بني حارثة إلا قبيل صلاة الصبح، فأقبل على الناس وهم يصلون الصبح. وفي رواية العصر، وفي رواية الظهر. فقال هذا الرجل: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله نحو الكعبة. أشهد بالله، وهم يصلون والصحابة يصلون، وقف على الباب وقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة أو إلى الكعبة. يا الله، انظروا إلى عظمة الاستجابة وجلال الطاعة. فاستدار الصحابة رضي الله عنهم دورة كاملة، فتقدم الإمام وهو راكع والصحابة خلفه وهم ركوع، تقدم الإمام وتأخر من هذا الاتجاه، كان اتجاه الإمام هكذا نحو الشام، فاستدار الإمام دورة كاملة وأتى إلى موضع النساء، واستدار النساء وهن ركع إلى موضع الرجال، ثم بعد ذلك قال بعض الصحابة: فما حال من مات من إخواننا ولم يصلي إلى القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام، صلى طوال مدة إسلامه أو طوال مدة إسلامه صلى نحو بيت المقدس، ما حكمه؟ فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تعال معي لندخل إلى هذا الموضوع الجليل من بابه، وباب كل خير هو القرآن، وباب كل فضل هو القرآن، وباب كل حق هو القرآن. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتبه معي، الحبيب صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج المباركة أمر من الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أمر من الله أن يتوجه نحو بيت المقدس، فكانت القبلة نحو بيت المقدس وليست إلى بيت الله الحرام كما نحن عليه الآن. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لكنه بأبي وأمي وروحي يقلب وجهه في السماء، ومن كمال أدبه مع ربه جل وعلا لا يقول شيئا، لكن الله يعلم ما يحمله المصطفى في صدره الشريف، فهو يقلب وجهه في السماء يمنة ويسرة، وكأنه يناجي ربه جل جلاله بقلبه، يتطلع إلى فضل الله أن يحقق له رجاءه في أن يتوجه إلى القبلة والكعبة التي يحبها، إلى قبلة أبيه إبراهيم. واستجاب الله لشوقه ورجائه، وأمره سبحانه وتعالى بعد هذه المدة أن يتوجه إلى الكعبة. فتوجهه إلى بيت المقدس بأمر، وتوجهه إلى بيت الله الحرام بأمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يكتم شيئا من الوحي، وهو يعلم بمنطلق أو من منطلق الرسالة والنبوة أن هذا الأمر جليل وكبير وقد لا يحتمله كثير من الخلق. كيف يترك قبلة كان يصلي إليها ويتحول إلى قبلة جديدة أخرى؟ الأمر ليس بالسهولة التي أتكلم بها الآن، بل إن الأمر جلل، بل إن الأمر عظيم، قد لا يتقبل هذا التحول الكبير إلا من ذاق حلاوة وطعم الإيمان بالله ورسوله، إلا من ملأ اليقين قلبه أن المصطفى لا ينطق عن الهوى ولا يقول شيئا ولا يفعل شيئا إلا بأمر الملك الحق جل وعلا. لكن اليهود والمشركين والمنافقين يتربصون بالنبي ودينه، ويتربصون بالإسلام وأهله، بل وينتظرون أي موقف لينفذوا من خلاله للطعن في ثوابت هذا الدين. ولا زال هذا المنهج ممتدا إلى عصرنا، وسيظل هذا المنهج قائما ممتدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. منهج التشكيك في الثوابت، منهج الطعن في الأصول والأركان، منهج التسفيه والتكذيب للرموز. وأشرف وأطهر رمز في الإسلام هو المصطفى، فهم يريدون دوما تحطيم القيادة، ويريدون دوما أن يشوهوا صورة القيادة في الأمة لتتشرذم الأمة وتتبعثر، لأن الأمة إن فقدت القائد الذي تسير وراءه تبعثرت. وقائدنا وإمامنا وحبيب قلوبنا وأستاذنا ونبينا هو الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وشعار المؤمن الصادق مع المصطفى صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة بلا تلكؤ ولا تردد ولا أخذ ولا رد ولا مناقشة، لأن دين الله وقول رسول الله ليس محلا للنقاش وليس محلا للبحث والأخذ والرد. ما علي أنا وما عليك أنت حبيبي في الله إلا أن تتحقق من صحة هذا القول أو الفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت بالأدلة التي وضعها علماؤنا أن هذا من كلام رسول الله ومن فعل رسول الله، صار هذا القول والفعل سنة يجب عليك. إن كان القول أو الفعل للوجوب يجب عليك أن تتبعه بلا مناقشة أو تلكؤ أو تردد أو انحراف. قال جل جلاله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين يحققون منهج السمع والطاعة وهم في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله. قال المشركون مشرك العرب، لأن السفهاء في الآية للعلماء فيهم أربعة أقوال. سيقول السفهاء من هؤلاء السفهاء؟ للعلماء أربعة أقوال. القول الأول قال علماؤنا السفهاء هم مشرك العرب. القول الثاني هم اليهود. القول الثالث هم المنافقون. القول الرابع رجحه الحافظ ابن كثير، قال الآية عامة في كل هؤلاء، فهي في مشرك العرب وفي اليهود وفي المنافقين، في أولئك الطاعنين في الثوابت والأصول والأركان الذين يريدون أن ينفذوا من أي قول أو من أي فعل لقلب وأركان وأصول هذا الدين لزعزعته وخلخلته. ولكن هيهات هيهات، فالحق أبلج والباطل لجلج، فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم، ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اسمع ماذا قال هؤلاء وهؤلاء وأولئك. قالوا ما لمحمد صلى الله على حبيب قلوبنا، ما لمحمد يعيب ديننا ويتبع قبلتنا. هذا قول اليهود، لأنه اتجه إلى بيت المقدس ففرح اليهود جدا بذلك، فقالوا ما لمحمد يعيب ديننا ويتبع قبلتنا. ثم قال بعضهم لبعض انتظروا 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 قليلا، كما اتبع قبلتكم سيتبع دينكم. وماذا قال مشرك العرب في مكة؟ قالوا ما لمحمد يزعم أنه على ملة أبيه إبراهيم ثم يترك قبلته. شبهتان خطيرتان وقولان خبيثان، وما أخطر الشبهات وما أكثر الشبهات. وقد تعرض الشبهة على رجل مسلم لا علم عنده ولا عقيدة راسخة فتزلزل الشبهة كيانه، وتزلزل الشبهة إيمانه، بل وتزلزل الشبهة قواعد الإسلام في قلبه. ولذلك أنا أحذر شبابنا وأولادنا وأحباب قلوبنا من الدخول على مواقع الإنترنت لمناقشة بعض القضايا العقدية والشرعية دون أن يكون الإبن من أبنائنا على عقيدة راسخة وعلى علم قوي شامل، لأن الشبهة قد تعرض عليه فتزلزل قلبه وتزلزل إيمانه. وربما يدخل الإبن من أبنائنا على غرفة من غرف الشات أو غرفة من غرف الدردشة أو على ما يسمى بالبلتك أو غير ذلك ولا يخرج أبدا بعد ذلك، لأن شبهات خطيرة حقيرة يستخرجها أعداء الدين من القبور العفنة المظلمة لينثروها من جديد بأسلوب براق على أولادنا في عصر الفضائيات وعصر العالم السماوات المفتوحة، فتمر الشبهة على الأرض كلها في ساعة واحدة أو في لحظة واحدة. فقد تؤثر الشبهة عليك ولدي الحبيب وأنت لا تدري. ليس هذا من بابك أنت، وإنما هذا باب العلماء. تعرض الشبهات على العلماء ليفند العلماء الشبهات بنور القرآن ونور السنة ونور العلم. وما أحقر الشبهات إنما هي كبيت العنكبوت لا وزن لها ولا قيمة، وكل ما يفعله هؤلاء أنهم يستخرجون من القبور العفن والنتن. فكل هذه الشبهات التي تطرح الآن بلا استثناء كلها شبهات قديمة، وقد تعرض لها أئمتنا وسادتنا وكبراؤنا وعلماؤنا وفندوها وبينوا الحق بحول الله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أكرر عليك هاتين الشبهتين الخطيرتين. اليهود يقولون: ما لمحمد يعيب ديننا ويتبع قبلتنا؟ إن كان ديننا ليس على الحق كما يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلماذا يصلي إلى قبلتنا؟ والمشركون في مكة يقولون: ما لمحمد يزعم أنه على ملة إبراهيم وأنه متبع لإبراهيم وأن ملته ملة إبراهيم الحنيفية، لماذا يزعم أنه على ملة إبراهيم ويترك قبلة إبراهيم ويصلي إلى غير قبلته؟ فالأمر خطير. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة طعنوا طعنا آخر في غاية الخطر. قالوا: لو كانت القبلة الأولى صحيحة، اسمع انتبه معي، قالوا: لو كانت القبلة الأولى صحيحة فلماذا تحول عنها إذا ترك الحق إلى الباطل؟ وإذا كانت القبلة الأولى باطلة فكيف صلى طيلة المدة الماضية إلى الباطل وتجنب الحق؟ وما حكم من مات من أصحابه وهم يصلون إلى القبلة الأولى التي تركها الآن وتحول عنها؟ يا إلهي، شبهات لا أقول خطيرة وإنما أقول حقيرة. شأن هؤلاء ومن يسير على دربهم إلى اليوم كشأن ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: أيتها النخلة تماسكي، شد حيلك كده تماسكي. ليه؟ قالت: فإني راحلة عنك. كأن الذبابة الحقيرة هي التي تمسك النخلة وتضمن لها الثبات والثبوت. قالت: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فردت عليها نخلة التمر العملاقة وقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا وزن ولا قيمة لهذه الشبهات الحقيرة الدنيئة التي تريد أن تزلزل الإسلام من قواعده، ولكن هيهات هيهات. لكنني أقر بأنها قد تؤثر في بعض القلوب المريضة القلقة التي لا علم عند أصحابها والتي لا نور للقرآن في قلوب أهلها. فنزل القرآن ليفند هذه الشبهات. سيقول السفهاء، ووالله الذي لا إله غيره، لو لم يذكر ربنا تبارك وتعالى بعد هذه اللفظة الشبهة مع تفنيدها لكفى، لأن حكم الله على القائلين بالسفه يكفي. استوعبت معايا اللي أنا قلته؟ لو أن الله جل جلاله لم يذكر الشبهة بعد كلمة السفهاء لكفى، لأن حكم الله على بشر بأنه سفيه يكفي في أن لا تقبل ولا تسمع شبهته. من هو السفيه؟ السفه في لغة العرب قلة الرأي، قلة العقل، وطيش الرأي، وعدم الحل. سفه طيش في العقل، قلة في الرأي، قلة في الحكمة، قلة في الحل. هذا رجل سفيه يعني لا عقل عنده، لا حلم عنده، لا رأي عنده، إنما هو طائش جهول. هذا يكفي، هذا يكفي أن يحرم من كل شيء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حتى من ماله، لأنه سيبدله. فالسفيه هو الذي طاش عقله وخف رأيه، ومع ذلك يبين الحق تبارك وتعالى الشبهة ويرد عليها بتفصيل، انتبه لما أقول، بتفصيل وتأكيد وتكرار لم يتكرر في القرآن الكريم كله. أنا أعجب جدا كلما قرأت الآيات، أعجب عجبا شديدا، لأن الله جل وعلا أمر حبيبه المصطفى في هذه الآيات الكريمة في تحويل القبلة بالتوجه إلى بيت الله الحرام 3 مرات في نفس الآيات: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. هذا أول أمر. الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الأمر الثالث: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يأمر الله نبيه 3 مرات بأمر صريح واضح أن يتوجه إلى الكعبة وإلى القبلة الجديدة، وفي آيتين يأمر معه المسلمين مع أن الأمر من الله للمصطفى يكفي ليطبقه المسلمون بعد تطبيق المصطفى إياه، ولكنه التأكيد على النبي والتأكيد على الموحدين معه وعلى المتبعين له، لأنه أول نسخ في القرآن كله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، أول نسخ في القرآن كله. فاستدعى الأمر هذا التكرار لمزيد من التأكيد والتوضيح. سيقول السفهاء من الناس، وقد عرفنا من هم، ماذا سيقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اسمع، اسمع إلى هذا الجواب الرباني البديع. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، فالذي أمره أن يتجه إلى بيت المقدس هو رب المشرق والمغرب، والذي أمره أن يترك بيت المقدس ويتحول إلى القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام هو رب المشرق والمغرب، هو الذي يتصرف في الأمر والملك، ونحن عبيده وخدم له وملك له، والمالك والملك يتصرف في ملكه وفيما يملك كيف شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ليس من حقك أنت أن تعترض على رجل يتصرف في ملكه كيف شاء. لو أن أحد أحبابنا في هذا البلد الكريم نبروه اشترى أرضا وراح يبني فيها بيتا أو يزرع فيها زرعا أو يجلس فيها مع أهله في الليل، هل يقترب منه عاقل ويقول له: يا رجل ماذا تصنع هنا؟ سيرد عليه ويقول: وما دورك أنت وما شأنك أنت؟ هذا ملكي وأفعل في ملكي وفيما أملك ما شئت. هذا منطق العقلاء. فنحن جميعا ملك من؟ والكون كله ملك من؟ إنما هو ملك الله وملك لله. وليس من حق عاقل البتة أن يسأل المالك أو الملك ما يصنع في ملكه وما يدبر من شأن. كل يوم هو في شأن جل جلاله. وسنقف على الحكمة الآن من وراء هذا التحويل. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا الهدى إلى الصراط المستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنا لا أريد أن أقف مع كلمة يهدي، وإلا فوالله تحتاج إلى جمعة كاملة. يشاء إلى صراط مستقيم، وأنا لا أريد أن أقف مع كلمة يهدي، وإلا فوالله تحتاج إلى جمعة كاملة بلا أدنى مبالغة لتتكلم عن أنواع الهداية. هذا أمر طويل وجليل، فالهداية أنواع، لأن الخلط في أقسام الهداية يسبب إرباكا آخر عند البعض. الهداية تنقسم إلى أنواع: الهداية العامة ولا يتسع الوقت للتفصيل، وهداية الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان. أما القسم الثالث فهو هداية التوفيق، وهو أعظم أنواع الهداية وأجل أقسامها. وأما القسم الرابع فهو الهداية في الآخرة. نسأل الله أن يهدينا في الآخرة إلى جنات النعيم. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا أخي، كيف تبرئ ساحة نفسك أنت من الظلم وتريد أن تنسب هذا الظلم للحق جل جلاله؟ كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، وتريد أن تنفي الحكمة عن الحكيم الخبير الذي وهبك ما تزعمه لنفسك أنت من حكمة؟ فما أدعيه لنفسي من حكمة إنما هي هبة الحكيم الخبير لي. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن اعلم أنه جل جلاله لعدله وحكمته جعل للهداية أسبابا، وجعل للضلال كذلك أسبابا. فإذا سلكت أنت طريق الهدى نزلت عليك هداية التوفيق، وهيأك الله لها وأعانك الله عليها. قال جل جلاله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن الهداية هداية التوفيق، إنما هي فضل الله، لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أنا لا أستطيع أن أهدي نفسي، ولا أستطيع أن أهدي امرأتي، ولا أستطيع أن أهدي ولدي هداية التوفيق، لكن أستطيع أن أهديهم هداية دلالة. أستطيع أن أدل الولد على الحق، أقول: يا ولدي هذا حق وهذا باطل، وهذا صحيح وهذا خطأ. يا ولدي لا تسلك هذا الطريق، فإنه طريق للرذيلة، وطريق للمخدرات، وطريق للشهوات. يا ولدي لا تسلك هذا الطريق، فإنه طريق للانحراف الفكري، يودي بك إلى الضلال وإلى الهاوية. يا ولدي لا تسمع لهذا، واسمع الحق من فلان. أنا أدله هداية دلالة. أما أن يهتدي الولد هداية توفيق أم لا، فأنا لا أملك هذا ولا أزعمه ولا أدعيه، بل لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إلى الطريق الحق الواضح، إلى طريق الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. وفي مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا. الله الله، ضرب الله مثلا، مثلا صراطا مستقيما. خلي بالك من المثل النبوي الجميل ده، الذي ضربه الله وبينه لنا بكلماته ولسانه رسول الله، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، طريق واضح مستقيم، وعلى الجانب الأيمن سور، وعلى الجانب الأيسر سور. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. تصورت معي؟ وعليها سطور مرخاة. وعلى رأس الصراط، يعني على أول الطريق، داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وفوق الصراط داع آخر: إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة، قال له هذا الداع: ويحك ويحك، لا تدخل لا تدخل، إنك إن تفتحه تلجه. أوعى تفتح الباب، لو فتحت ستدخل، ولو دخلت ستغرق وستقع. إيه الموضوع؟ ما معنى هذا؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. في معك واعظ جواك؟ إذا أردت أن تخرج اليوم 100 جنيه للأيتام، الواعظ اللي في قلبك يقول لك: ما تخليهم 1000، كان واعظ خير، ربنا موسع عليك، خليهم 1000. إذا جلست في مجلس وقلت كلمة نميمة أفسدت بها بين أسرتين وعائلتين، يقول لك: حرام عليك، ليه قلت دي؟ ما أنت عارف إنها كذب. إذا نظرت إلى امرأة في الحرام، ليه كده؟ وهكذا واعظ الله في قلب كل مسلم. استفت قلبك، أي استفت هذا الواعظ في قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا هو الواعظ. لكن اسمحوا لي أن أقول: لقد قتل كثير منا هذا الواعظ في قلوبهم وكتموا صوته فلم يعد له صوت. تراكمت الذنوب عليه والشهوات والشبهات حتى كتمت كلماته أو كتم صوته في الصدر أو في القلب. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اسمع: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه هي الحكمة، وهذه كرامة وقيمة الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أحبابي، أنا أكرر وأقول لأولادنا أحباب قلبي من شبابنا الصالح المتحمس للدين، أقول لهم: إياكم أن تجردوا الأمة من خيريتها وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف أو الهوان. أكرر: إياكم أن تجردوا الأمة من خيريتها وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف أو الهوان، وإن كان فيها من العصاة والمذنبين من أمثال من فيها، فهذا لا يقلل ولن يقلل من شأن الأمة ولا من قدر الأمة ولا من كرامة الأمة. فأمة النبي زادها الله شرفا كانت ولا زالت وستظل خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة أخرجت للناس. وإذا أردت أن تقف على ما أقول انظر نظرة سريعة لأهل الأرض الآن ولكل أمم الأرض لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى. فيها العصاة؟ فيها العصاة، كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيها المذنبون؟ فيها المذنبون، لا حرج. هتقلل من شأن الذنب والمعصية؟ حاشا لله، لكننا لا نخرج أصحاب المعاصي من الملة ولا نخرج أصحاب الكبائر من الملة كما قال الخوارج، ولا نقول بقول المعتزلة إنهم في منزلة بين منزلتين، لا، وإنما نقول إذا ارتكب أحدهم كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. لا نخرج مرتكب الكبيرة من هذا الدين أبدا، بل إن تاب إلى الله في أي ساعة من ليل أو نهار فرح الله بتوبته وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. فالأمة أمة وسط. ما معنى الوسط؟ الوسط العدل، ولا ينبغي أن نحيد عن هذا التفسير لقول أي أحد من علمائنا وهم جميعا على رأسي وفي قلبي وفي عيني، لأن الذي فسر الوسط بالعدل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد بعد قول سيدنا رسول الله. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمع لتقف على شهادة الأمة وكرامة الأمة، قال عليه الصلاة والسلام يدعى نوح، الحديث رواه البخاري وأحمد، وأنا أختار الآن لفظ أحمد في المسند بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، الله جل وعلا يعلم. فيقول نوح نعم، ده الرجل لبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بالليل والنهار وفي السر وفي العلانية، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا هو القرآن، ومع ذلك يدعى نوح فيقال هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قوم نوح فيقال لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما شفناهوش أبدا، يضل لي 950 سنة ما شفتش نوح أبدا. هل بلغكم نوح؟ لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. ولاحظ أنهم يردون على الملك، فالله جل جلاله يقول لنوح من يشهد لك؟ يعني من يشهد لك أنك بلغت هؤلاء يا الله؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته. أنت ما رأيت نوحا وما شهدت دعوته على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لكن الحبيب المصطفى أخبرنا فصدقناه، فنحن أوثق بما يقوله المصطفى مما تقوله ألسنتنا وتراه عيوننا. أتانا نبينا فبلغنا أن نوحا والأنبياء بلغوا قومهم فصدقناه. يقول ربنا جل جلاله من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، أي أشهد عليكم بأنكم صادقون في شهادتكم، ثم أشهد عليكم، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال الحبيب: والوسط العدل. وأود أن أقول بأن كرامة الأمة بالشهادة على الأمم ليست مختصة بالآخرة بل في الدنيا أيضا. هذا حكم جديد خلي بالك منه. بقول لحضرتك أود أن أؤصل لحضراتكم أن شهادة الأمة على كل الأمم ليست مقصورة على شهادتها في الآخرة بل هي كذلك في الدنيا. هات دليلا، خذ أدلة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنهم مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى في نفس المجلس فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ يعني إيه وجبت؟ مرت جنازة أثنينا عليها خيرا فقلت وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت، ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. الله. طيب يا مولانا، ده حكم خاص بالصحابة. خلي بالكم يا شباب أن الشباب يقف عند جزئيات دون النظر الكلي إلى الأدلة في المسألة الواحدة. طيب يا مولانا ده حكم خاص بالصحابة، إنما إحنا غلابة، يعني عاوز تسقط الحكم ده علينا ولا إيه؟ نعم، هذا الحكم ممتد في الأمة إلى قيام الساعة. إيه ده؟ مع الدليل، خذ دليلا أو دليلين. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع إلى هذه البشرى، والله العظيم لو لم تخرج اليوم إلا بهذه البشرى لكفى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت، ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من أهل جيرانه الأدنين، أي من جيرانه الأقربين، أي الذين يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وكذبه. ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من أهل جيرانه الأدنين أي الأقربين بالخير إلا قال الله عز وجل: قبلت قولكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. يا الله، اللهم ارزقنا القبول الحسن واجعل لنا الثناء الحسن. بل لقد وقفت على رواية من أعجب ما وقفت عليه في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام ابن ماجه من حديث أبي بكر بن محمد بن أبي زهير الثقفي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صححه بعض أهل العلم بطرقه وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، قال: يوشك أن تعرفوا خياركم من شراركم. أنت تعرف الأخيار من الأشرار. وفي لفظ في المسند: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ يعني نعرف أهل الجنة من أهل النار في الدنيا ونعرف الأخيار من الأشرار في الدنيا؟ قال: نعم. قالوا: بما يا رسول الله؟ اسمع، قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، فأنتم شهداء الله في الأرض بعضكم على بعض، فمن أثنى الناس عليه بالخير فهو من الأخيار، ويرجى أن يكون من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومن أثنى الناس عليه بالشر، وتجوز لفظة الثناء في الخير والشر بنص الأحاديث، ومن أثنى الناس عليه بالشر فهو من الأشرار، لأن الخلق أقلام الحق، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أو فأحببه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا. وخلي بالك، يذكر ملك الملوك اسمك، انت مش واخد بالك، يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الملك اسمك، ويذكر جبريل اسمك للملأ الأعلى، وتعرف الملائكة اسمك: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل فينادي في الأرض: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اللهم ارزقنا القبول في الأرض يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن وضعت لهم الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين الصادقين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم. وهل ربنا جل جلاله لا يعلم إلا بعد أن تتحول القبلة، وبعد أن يرى الناس منهم من أطاع ومنهم من نقص على عقبيه؟ لا، حاشا وكلا. وإنما العلم في الآية هنا هو العلم المتعلق بالجزاء، العلم المتعلق بالثواب والعقاب. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لكن من كمال عدله وكمال رحمته وتمام فضله اقتضى العلم والعدل ألا يحاسب الخلق بما سبق من علمه فيهم، وإنما بما بدر منهم من أقوال وأعمال. والله لو انتبهتم لما ذكرت لعضضتم عليه بالنواجذ، لأنه بسبب غياب هذه الكلمات التي قليلة ضلت طائفة كاملة تسمى بالقدرية النفاة، نفت القدر لجهلها بهذه المسألة. فاحمد الله على ما من به عليك من علم صحيح وفضل. أقول الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل جلاله، لأن الله تبارك وتعالى رزاق قبل أن يخلق المرزوقين، لأن الله عليم قبل أن يخلق أحوال من يعلم أحوالهم، لأن الله قادر قبل أن تظهر آثار قدرته في كونه وخلقه، ولا زال جل جلاله. لكنه سبحانه وتعالى لتمام عدله ورحمته وحكمته اقتضت الحكمة ألا يحاسب الخلق بمقتضى علمه السابق في خلقه، وإنما بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وأحوال، ثم ليظهر للصف المسلم الصادقين من الكاذبين. وإلا كيف نعلم الصادق من الكاذب ونحن لم نطلع على كتاب الله المكنون، ولم نطلع على علم الله؟ ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي ليظهر للصف المسلم الصادقين من الكاذبين بما يصدر عن الصادقين من أقوال وأفعال، وبما يصدر عن الكاذبين من أقوال وأفعال. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. مضت الساعة سريعا وما انتبهت والله إلا من لحظات، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وفي دقيقتين اثنتين بعد جلسة الاستراحة أتمم الموضوع، وإن كان الموضوع ما انتهى بعد، أسأل الله أن يبصرنا وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر الميامين. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي إلى بيت المقدس، ثم أمرناك بالتحول عنها إلى بيت الله الحرام، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمؤمن متبع للنبي في كل حال، لا يتردد ولا يتلكأ، إنما شعاره كما بينت السمع والطاعة. أما المنافق الخبيث، وإن زعم أنه محب لله ورسوله، فمنهجه وشعاره السمع. أيوة، إحنا بتوع النبي وإحنا حبايب النبي، شعاره السمع، وجوهره ومخبره وباطنه الصد والإعراض. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فشعار المؤمن السمع والطاعة، جعلني الله وإياكم من أهل هذا الشعار. وشعار المنافقين السمع والصد والإعراض. والصحابة ضربوا أروع المثل في الاتباع. هل تصدق يا رجل أن يستدير الصحابة دورة كاملة من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة وهم ركوع وهم راكعون؟ ما قال الإمام ولا قال الصحابة: لا، بل ننتظر حتى تنتهي الصلاة وبعدين نتحقق من الخبر، لأن ده خبر أحاد. لا، وهذا من أعظم الأدلة للرد على من ينكرون خبر الأحاد. فهذا رجل واحد يخبر ويشهد بالله وهو على باب المسجد أنه صلى مع النبي إلى الكعبة، فيستدير الصحابة بلا مناقشة ولا تلكؤ ولا تردد، ولم يقل الإمام حتى نتثبت فهذا خبر أحد، والصلاة أعظم ديننا، بل هي أعظم أركان ديننا بعد النطق بالشهادتين. أبدا أبدا، فلا ينبغي أن نطيل النفس في مثل هذه القضايا، وأن نرد جل الأحاديث في أمور الغيب بدعوى أنها أخبار أحد. هذه الصلاة أعظم ديننا، يتحول الصحابة من قبلة إلى قبلة بخبر أحد، بخبر رجل واحد، ويطيع طاعة كاملة في التو واللحظة. حتى النساء استدرن دورة كاملة. تصور أن تركع المرأة وأن تظل راكعة وأن تتحول من مكانها هنا أو هنالك إلى عكس الاتجاه تماما وهي راكعة، ويتحول الرجال في الاتجاه الآخر، ويصلي الناس في هذا المسجد صلاة واحدة إلى قبلتين، ركعتين إلى قبلة وركعتين إلى قبلة، لنعلم أن الله رب المشرق والمغرب، وأن التشريع من عند الله، وأن رسول الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الصديق: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. قال عمر وهو يقبل الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وما أكثر أقوالهم، بل لقد جاء سائل إلى الإمام مالك، إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقال له: يا إمام، من أين أحرم؟ يعني ألبس ملابس الإحرام منين؟ فقال له الإمام: من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة، من حيث أحرم رسول الله. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي. فالرجل بيقول له: أحرم منين؟ قال له: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: خلي بالك، خلي بالك. قال له الرجل: يا إمام، ولكني أريد أن أحرم من عند المسجد النبوي، من عند القبر الشريف. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ فتنة إيه؟ أي فتنة؟ فين مقام المسجد ومقام القبر الشريف من الميقات؟ لا وجه المقارنة. أنا عاوز أحرم من هذا المكان المبارك، مكان الفضل والطهر، والإمام يقول له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال له: أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. ده كم متر بس ولا كم ميل هزودهم عن الميقات، بدل ما اروح الى ذي الحليفة احرم من المدينة هنا. فقال له الامام: واي فتنة اعظم من ان تظن انك سبقت الى فضيلة لم يسبق اليها رسول الله؟ اني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنه العلم مش العاطفة منفلتة من الضوابط الشرعية، ولو كانت صادقة ولو كانت خالصة، لا، بل لابد أن تكون عاطفتك ومحبتك منضبطة بضوابط الشرع. وهذا هو الحب المبني على الاتباع. وشتان بين حب ينبني على الاتباع وبين غلو ينبني على الابتداع. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى القبلة الأولى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيها الأحبة، قلت لا يتسع الوقت أبدا لتفصيل هذه الآيات كلها في تحويل القبلة، لكن أرجو الله أن أكون قد قدمت صورة على الأقل تعرف بها الأمة هذا الحدث الجلل وهذا الأمر العظيم، لتقف على عظمة هذا الدين وعلى أن التشريع ملك لله رب العالمين. وكذلك يشرع نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، والمؤمن الصادق هو الذي يسمع ويطيع بلا تلكؤ ولا تردد ولا انحراف، أما المنافق هو الذي يشكك ويطعن ويتردد ويتحير ويحتار، إلى غير ذلك من هذه الخصال، حفظني الله وإياكم منها. أكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على حضراتكم في هذا الجو القائض الحرارة. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين والف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا ارحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. اللهم احفظ اولادنا واهد شبابنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين والتمكين للتوحيد والموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان.
من بيوت الله يخرج.